فصل. كذلك ينبغي ألا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء، بل ترك السهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك مع قدرتك على دفعه بالترس، بل تعبدك الله عز وجل بالدعاء ليستخرج به من قلبك صفاء الذكر وخشوع القلب ورقته لتستعد به لقبول الألطاف والأنوار. فمن جملة الرضا بقضائه أن يتوصل إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سببا له، بل ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه. فليس من الرضا للعطشان ألا يمد اليد إلى الماء البارد زاعما أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء الله تعالى، بل من قضاء الله تعالى ومحبته أن يزال العطش بالماء. فليس في الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع ورعاية سنة الله تعالى أصلا، بل معناه ترك الاعتراض على الله عز وجل إظهارا وإضمارا مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده، وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي. الأصل العاشر ذكر الموت وحقيقة أصناف العقوبات الروحانية. أعلم إن المقامات التسع التي ذكرناها ليست هي على رتبة واحدة، بل بعضها مقصود لذاتها كالمحبة والرضا فإنهما أعلى المقامات، وبعضها مطلوبة لغيرها كالتوبة والزهد والخوف والصبر، إذ التوبة رجوع عن طريق البعد للإقبال على طريق القرب، والزهد ترك الشواغل عن القرب، والخوف صوت يسوق إلى ترك الشواغل، والصبر جهاد مع الشهوات القاطعة لطريق القرب، وكل ذلك غير مطلوب لذاته، بل المطلوب القرب وذلك بالمعرفة والمحبة، فإنها مطلوبة لذاتها لا لغيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بقطع حب غير الله تعالى عن القلب، فاحتيج إلى الخوف والصبر والزهد لذلك. ومن الأمور العظيمة النفع فيه ذكر الموت، فلذلك أوردناه، ولذلك عظم الشرع ثواب ذكره، إذ به يتنغص حب الدنيا وتنقطع علاقة القلب عنها. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. وقال عليه السلام: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. هامش متفق عليه. والحديث يشير إلى أن تذكر الموت يراد منه التشويق إلى لقاء الله، كمثل امرئ حدد له يوم كذا ليلقى معشوقه، فهو يفكر في هذا اليوم ومتى يأتي حتى يجتمع شمله. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: نعم، من يتذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس وقد استعلاه الضحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قيل: وما هو؟ قال عليه السلام: الموت. هامش رواه ابن أبي الدنيا مرسلا، قال العراقي: ورويناه في أمال الخلال عن أنس رضي الله عنه ولا يصح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم لما أكلتم منها لحما سمينا. هامش رواه البيهقي في الشعب من حديث أم حبيبة رضي الله عنها انتهى. وقال عليه السلام: كفى بالموت واعظا. هامش رواه الطبراني والبيهقي في الشعب بإسناد ضعيف، وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض رضي الله عنه انتهى. وقال عليه السلام: تركت فيكم واعظين صامتا وناطقا، فالصامت الموت والناطق القرآن. وذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الثناء عليه، فقال عليه السلام: كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت. قال: إن صاحبكم ليس هناك. هامش رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف انتهى. وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، من أكيس الناس وأكرم الناس، فقال أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس ذهبوا براحة الدنيا وكراهة الآخرة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. فصل. اعلم أن الموت عظيم هائل، وما بعده أعظم منه، وفي ذكره منفعة عظيمة، فإنه ينغص الدنيا ويبغضها إلى القلب، وبغضها رأس كل حسنة، كما أن حبها رأس كل خطيئة. وللعارف في ذكره فائدتان، إحداهما النفرة من الدنيا، والأخرى الشوق إلى الآخرة. فإن المحب لا محالة مشتاق، ومعنى الشوق في المحسوسات استكمال الخيال بالترقي إلى المشاهدة، فإن المشتاق إليه مدرك لا محالة بالخيال، وغالب عن الأبصار وغائب عن الأبصار. وأحوال الآخرة ونعيمها وجمال الحضرة الربوبية مدرك كل ذلك للمعارف، يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الأسفار وضعف النور، فهو مشتاق إلى استكمال ذلك بالتجلي والمشاهدة، ويعلم أن ذلك لا يكون إلا بالموت، فلذلك لا يكره الموت، لأنه لا يكره لقاء الله تعالى، ولا سبب لإقبال الخلق على الدنيا إلا قلة التفكر في الموت. وطريق التفكر فيه أن يفزع الإنسان قلبه عن كل فكر سواه، ويجلس في خلوة ويباشر ذكر الموت بصميم قلبه، ويتفكر أولا في أخدانه وأشكاله الذين مضوا، فيتذكرهم واحدا واحدا، ويتذكر حرصهم وأملهم وركونهم إلى الجاه والمال، ثم يتذكر مصارعهم عند الموت وتحسرهم على فوات العمر وتضييعه، ثم يتفكر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب وصارت جيثة يأكلها الديدان، ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهم، أمله كأملهم ومصرعه كمصرعهم، ثم ينظر في أعضائه وينظر كيف تتفتت، وإلى حدقته كيف يأكلها الدود، وإلى رسامه كيف يتهرى ويصير جيفة في فيه. فإذا فعلت ذلك تتنغص عليك الدنيا وكنت سعيدا، إذ السعيد من وعظ بغيره. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، كأن الذين نشيع من الأموات سفر عن قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأننا مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة. هامش. رواه الحكيم الترمذي عن أنس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء فقال: يا أيها الناس، إلى آخره. انتهى. فصل. أصل الغفلة عن الموت طول الأمل، وذلك عين الجهل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. هامش. رواه ابن حبان. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل. هامش. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. واشترى أسامة وليدة إلى شهرين بمائة، فقال عليه السلام: ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهرين؟ إن أسامة لطويل الأمل، والذي نفسي بيده، ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله عز وجل روحي، ولا رفعت طرفي وظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت. ثم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هامش رواه البيهقي بسند ضعيف انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. هامش رواه ابن أبي الدنيا من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى. وقال عليه السلام: أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم. قال عليه السلام: قصروا آمالكم واجعلوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياء. هامش رواه ابن أبي الدنيا من حديث الحسن مرسلا. فصلا: اعلم أن العارف الكامل المستهتر بذكر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت، بل حاله الفناء في التوحيد لا التفات له إلى ماض ولا إلى مستقبل ولا إلى حال، من حيث أنه حال بل هو ابن وقته، يعني أنه كالمتحد بمذكوره. لست أقول متحد بالذات، فلا تغفل فتغلط وتسيء الظن، وكذلك يفارقه الخوف والرجاء، لأنهما سوطان يسوقان العبد إلى هذه الحالة التي هو ملابسها بالذوق. وكيف يذكر الموت وإنما يراد ذكر الموت لينقطع علاقة قلبه عما يفارقه بالموت؟ والعارف قد مات مرة في حق الدنيا وفي حق كل ما يفارقه بالموت، فإنه قد ترفع وتنزه عن الالتفات إلى الآخرة أيضا فضلا عن الدنيا، وقد تنغص عليه ما سوى الله تعالى، ولم يبق له من الموت إلا كشف الغطاء ليزداد به وضوحا لا ليزداد يقينا، وهو معنى قول علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. فإن الناظر إلى غيره من وراء ستر لا يزداد برفع الستر يقينا بل وضوحا فقط. فإذا ذكر الموت يحتاج إليه من لقلبه التفات إلى الدنيا ليعلم أنه سيفارقها، فلا يعتكف بهمته عليها. ولذلك قال عليه السلام: إن روح القدس نفث في روعي، أحبب ما أحببت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعلم ما شئت واعمل ما شئت فإنك مجزي به. رواه الطبراني والشيرازي والبيهقي. فصل: لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهيته، ولم تعرف ذلك ما لم تعرف حقيقة الحياة، ولم تعرف حقيقة الحياة ما لم تعرف حقيقة الروح وهي نفسك وحقيقتك، وهي أخفى الأشياء عنك، ولا تطمع في أن تعرف ربك قبل أن تعرف نفسك، وأعني بنفسك روحك التي هي خاصية الأمر المضافة إلى الله تعالى، في قوله: قل الروح من أمر ربي، وفي قوله: ونفخت فيه من روحي، دون الروح الجسماني اللطيف الذي هو حامل قوة. فصل: كذلك ينبغي ألا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء، بل ترك السهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك مع قدرتك على دفعه بالترس، بل تعبدك الله عز وجل بالدعاء ليستخرج به من قلبك صفاء الذكر وخشوع القلب ورقته، لتستعد به لقبول الألطاف والأنوار. فمن جملة الرضا بقضائه أن يتوصل إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سببا له، بل ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه. فليس من الرضا للعطشان ألا يمد اليد إلى الماء البارد زاعما أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء الله تعالى، بل من قضاء الله تعالى ومحبته أن يزال العطش بالماء. فليس في الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع ورعاية سنة الله تعالى أصلا، بل معناه ترك الاعتراض على الله عز وجل إظهارا وإضمارا، مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده، وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي. الأصل العاشر ذكر الموت وحقيقة أصناف العقوبات الروحانية أعلم إن المقامات التسع التي ذكرناها ليست هي على رتبة واحدة، بل بعضها مقصود لذاتها كالمحبة والرضا فإنهما أعلى المقامات، وبعضها مطلوبة لغيرها كالتوبة والزهد والخوف والصبر، إذ التوبة رجوع عن طريق البعد للإقبال على طريق القرب، والزهد ترك الشواغل عن القرب، والخوف صوت يسوق إلى ترك الشواغل، والصبر جهاد مع الشهوات القاطعة لطريق القرب، وكل ذلك غير مطلوب لذاته، بل المطلوب القرب وذلك بالمعرفة والمحبة، فإنها مطلوبة لذاتها لا لغيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بقطع حب غير الله تعالى عن القلب، فاحتيج إلى الخوف والصبر والزهد لذلك. ومن الأمور العظيمة النفع فيه ذكر الموت، فلذلك أوردناه، ولذلك عظم الشرع ثواب ذكره، إذ به يتنغص حب الدنيا وتنقطع علاقة القلب عنها. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. وقال عليه السلام: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. هامش متفق عليه. والحديث يشير إلى أن تذكر الموت يراد منه التشويق إلى لقاء الله، كمثل امرئ حدد له يوم كذا ليلقى معشوقه، فهو يفكر في هذا اليوم ومتى يأتي حتى يجتمع شمله. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: نعم، من يتذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس وقد استعلاه الضحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قيل: وما هو؟ قال عليه السلام: الموت. هامش رواه ابن أبي الدنيا مرسلا، قال العراقي: ورويناه في أمال الخلال عن أنس رضي الله عنه ولا يصح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم لما أكلتم منها لحما سمينا. هامش رواه البيهقي في الشعب من حديث أم حبيبة رضي الله عنها انتهى. وقال عليه السلام: كفى بالموت واعظا. هامش رواه الطبراني والبيهقي في الشعب بإسناد ضعيف، وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض رضي الله عنه انتهى. وقال عليه السلام: تركت فيكم واعظين صامتا وناطقا، فالصامت الموت والناطق القرآن. وذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الثناء عليه، فقال عليه السلام: كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت. قال: إن صاحبكم ليس هناك. هامش رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف انتهى. وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، من أكيس الناس وأكرم الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس، ذهبوا براحة الدنيا وكراهة الآخرة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. فصل: اعلم أن الموت عظيم هائل، وما بعده أعظم منه، وفي ذكره منفعة عظيمة، فإنه يرغص الدنيا ويبغضها إلى القلب، وبغضها رأس كل حسنة، كما أن حبها رأس كل خطيئة. وللعارف في ذكره فائدتان: إحداهما النفرة من الدنيا، والأخرى الشوق إلى الآخرة. فإن المحب لا محالة مشتاق، ومعنى الشوق في المحسوسات استكمال الخيال بالترقي إلى المشاهدة، فإن المشتاق إليه مدرك لا محالة بالخيال، وغالب عن الأبصار وغائب عن الأبصار. وأحوال الآخرة ونعيمها وجمال الحضرة الربوبية مدرك كل ذلك للمعارف، يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الأسفار وضعف النور، فهو مشتاق إلى استكمال ذلك بالتجلي والمشاهدة. ويعلم أن ذلك لا يكون إلا بالموت، فلذلك لا يكره الموت لأنه لا يكره لقاء الله تعالى، ولا سبب لإقبال الخلق على الدنيا إلا قلة التفكر في الموت، وطريق التفكر فيه أن يفزع الإنسان قلبه عن كل فكر سواه، ويجلس في خلوة ويباشر ذكر الموت بصميم قلبه، ويتفكر أولا في أخدانه وأشكاله الذين مضوا، فيتذكرهم واحدا واحدا، ويتذكر حرصهم وأملهم وركونهم إلى الجاه والمال، ثم يتذكر مصارعهم عند الموت وتحسرهم على فوات العمر وتضييعه، ثم يتفكر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب وصارت جيفة يأكلها الديدان، ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهم، أمله كأملهم ومصرعه كمصرعهم، ثم ينظر في أعضائه وينظر كيف تتفتت، وإلى حدقته كيف يأكلها الدود، وإلى لسانه كيف يتهرى ويصير جيفة في فيه، فإذا فعلت ذلك تتنغص عليك الدنيا وكنت سعيدا، إذ السعيد من وعظ بغيره. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، كأن الذين نشيع من الأموات سفر عن قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأننا مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة. هامش. رواه الحكيم الترمذي عن أنس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء فقال: يا أيها الناس، إلى آخره. انتهى. فصل. أصل الغفلة عن الموت طول الأمل، وذلك عين الجهل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. هامش. رواه ابن حبان. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل. هامش. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. واشترى أسامة وليدة إلى شهرين بمائة، فقال عليه السلام: ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهرين؟ إن أسامة لطويل الأمل، والذي نفسي بيده، ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله عز وجل روحي، ولا رفعت طرفي وظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت. ثم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هامش. رواه البيهقي بسند ضعيف. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. هامش. رواه ابن أبي الدنيا من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انتهى. وقال عليه السلام: أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم. قال عليه السلام: قصروا آمالكم واجعلوا آجالكم بين أبصاركم، واستحيوا من الله حق الحياء. هامش. رواه ابن أبي الدنيا من حديث الحسن مرسلا. فصلا. اعلم أن العارف الكامل المستهتر بذكر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت، بل حاله الفناء في التوحيد، لا التفات له إلى ماض ولا إلى مستقبل ولا إلى حال، من حيث أنه حال، بل هو ابن وقته، يعني أنه كالمتحد بمذكوره. لست أقول متحد بالذات فلا تغفل فتغلط وتسيء الظن، وكذلك يفارقه الخوف والرجاء لأنهما صوتان يسوقان العبد إلى هذه الحالة التي هو ملابسها بالذوق. وكيف يذكر الموت وإنما يراد ذكر الموت لينقطع علاقة قلبه عما يفارقه بالموت؟ والعارف قد مات مرة في حق الدنيا وفي حق كل ما يفارقه بالموت، فإنه قد ترفع وتنزه عن الالتفات إلى الآخرة أيضا فضلا عن الدنيا، وقد تنغص عليه ما سوى الله تعالى، ولم يبق له من الموت إلا كشف الغطاء ليزداد به وضوحا لا ليزداد يقينا، وهو معنى قول علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. فإن الناظر إلى غيره من وراء ستر لا يزداد برفع الستر يقينا بل وضوحا فقط. فإذا ذكر الموت يحتاج إليه من لقلبه التفات إلى الدنيا ليعلم أنه سيفارقها، فلا يعتكف بهمته عليها. ولذلك قال عليه السلام: إن روح القدس نفث في روعي، أحبب ما أحببت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعلم ما شئت واعمل ما شئت فإنك مجزي به. رواه الطبراني والشيرازي والبيهقي. فصل: لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهيته، ولم تعرف ذلك ما لم تعرف حقيقة الحياة، ولم تعرف حقيقة الحياة ما لم تعرف حقيقة الروح وهي نفسك وحقيقتك، وهي أخفى الأشياء عنك، ولا تطمع في أن تعرف ربك قبل أن تعرف نفسك، وأعني بنفسك روحك التي هي خاصية الأمر المضافة إلى الله تعالى في قوله: قل الروح من أمر ربي، وفي قوله: ونفخت فيه من روحي، دون الروح الجسماني اللطيف الذي هو حامل قوة الحس والحركة التي تنبعث من القلب وتنتشر في جملة البدن في تجاوف العروق الضوارب، فيفيض منها نور حس البصر على العين ونور السمع على الأذن، وكذا سائر القوى والحواس، كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه. فإن هذه الروح تشارك البهائم فيها وتنمحق بالموت، لأنه بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط، فإذا انحل المزاج بطل، كما يبطل النور الفائض من السراج عند انطفاء السراج بانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ فيه، وبانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروح، لأن الغذاء له كالدهن للسراج، والقتل له كالنفخ في السراج. وهذه هي الروح التي يتصرف في تعديلها وتقويتها علم الطب، ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة، بل الحمال للأمانة الروح الخاصة للإنسان، ونعني بالأمانة تقلد عهد التكليف بأن يتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية. وهذه الروح لا تموت ولا تفنى، بل تبقى بعد الموت إما في نعيم وسعادة أو جحيم وشقاوة، فإنه محل المعرفة، والتراب لا يأكل محل الإيمان. والمعرفة أصلا كما نطقت به الأخبار وشهدت له شواهد الاستبصار، ولم يأذن الشرع في ذكر تحقيق صفته، إذ لا يحتمله إلا الراسخون في العلم. وكيف يذكر وله من عجائب الأوصاف ما لم يحتمله أكثر عقول الخلق في حق الله تعالى؟ فلا تطمع في ذكر حقيقته، وانتظر تلويحا يسيرا في ذكر صفته بعد الموت. فصل: هذه الروح لا تفنى البتة ولا تموت، بل تتبدل بالموت حالها فقط، ويتبدل منزلها، فتترقى من منزل إلى منزل، والقبر في حقها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها البدن واقتناصها أوائل المعرفة به بواسطة شبكة الحواس. فالبدن آلتها ومركبها وشبكتها، وبطلان الآلة والمركب والشبكة لا توجب بطلان الصائد. نعم، إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانه غنيمة، إذ يتخلص من ثقله وحمله. ولذلك قال عليه السلام: الموت تحفة المؤمن. وإن بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الحسرة والندامة والألم. فلذلك يقول المقصر: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بل إن كان ألف الشبكة وأحبها تعلق قلبه بها وحسن صورتها وصنعتها وما يتعلق بها، كان له من العذاب ضعفان: أحدهما حسرة فوت الصيد الذي لا يقتنص إلا بشبكة البدن، والثاني زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وألفه لها. وهذا من مبادئ معرفة عذاب القبر، إن استقصيته تحققته قطعا. هامش: حديث الموت تحفة المؤمن، والدرهم والدينار ربيع المنافق، وهما أداة إلى النار. رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. انتهى. فصل: لعلك تشتهي الاستقصاء المفضي إلى التحقق، فاعلم أن هذا الكتاب لا يحتمله، فاقنع منه بأنموذج يسير، وافهم أن معنى الموت زمانة البدن، وأنت تعرف أن زمانة اليد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها ببطلان القوة التي بواسطتها تستعمل اليد. فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء ببطلان قواها، فيسلب الموت منك يدك ورجلك وعينك وسائر حواسك، وأنت باق، أعني حقيقتك التي أنت بها أنت. فإنك الآن الإنسان الذي كنت في الصدع، ولعله لم يبق فيك من تلك الأجسام شيء، بل انحل كلها وحصل بالغذاء بدلها، وأنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد. فإن كان لك معشوق تفتقر فيه إلى حواسك، عظم عذابك بفراق معشوقك، وجميع ملاذ الدنيا معشوق، ولا تنال إلا بالحواس. ولا فرق في عذاب العاشق بين أن يحجب عنه معشوقه وبين أن يفقأ عينه أو يسلب هو عنه بأن يحمل إلى موضع حتى لا يراه، فإن ألمه من عدم الرؤية. ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقها، سواء سلبت هذه الأشياء عنه أو سلب هو عنها بأن حمل إلى موضع آخر وحيل بينه وبينها. فالموت يسلبك هذه الأشياء ويحول بينك وبينها، فيكون عذابك بقدر عشقك لها. والموت يخلي بينك وبين الله تعالى، ويقطع عنك هذه الحواس الشاغلة المشوشة، فتكون لذتك في القدوم على الله تعالى بقدر حبك له وأنسك بذكره. ولأجل هذا نبهك وقال الله تعالى: أنا بدك اللازم فالزم بدك. وأجمع العبارات عن نعيم الجنة: إن لهم فيها ما يشتهون. وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولا ملذ إلا الشهوة، ولكن عند مصادفة المشتهى. ولا مؤلم إلا الشهوة، ولكن عند مفارقة المشتهى. ولا ينبغي أن تغتر الآن وتقول: إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا في أمان منه، إذ لا علاقة بين قلبي وبين متاع الدنيا. فإن هذا لا تدركه بالحقيقة ما لم تطرح الدنيا وتخرج عنها بالكلية. فكم من رجل باع جارية على ظن أنه لا علاقة بينه وبينها، فلما أخذها المشتري اشتعل في قلبه من نيران الفراق، واحترق بها احتراقا ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتخلص منها. فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنيا. ولذلك قال المصطفى عليه السلام: أحبب ما أحببت فإنك مفارقه، ووراء هذا عذاب أعظم منه. وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم. وينكشف بالموت عظم قدر ما فات منه، وإن كان لا يعظم قدره عنك قبل الموت، لأن الموت سبب الانكشاف ما لم تكن المكاشفة قبله، كما أن النوم سبب انكشاف الغيب بمثال أو غير مثال. والنوم أخو الموت ولكنه دونه بكثير، فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان غير الله تعالى أحب إليه من الله تعالى، وكان أنسه بغير الله تعالى أكثر من أنسه بالله، وهما ضروريان إن عرفت بالحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت وعلائقه وما يضاده بالطبع وما يوافقه بالطبع. فصل. لعلك تقول: المشهور عند أهل العلم أن الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد، وأن عذاب القبر يكون بنيران وعقارب وحيات، وما ذكرته بخلاف ذلك. فاعلم أن من قال إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض التقليد ويفاء الاستبصار جميعا. أما حرمانه عن ذروة الاستبصار فلا تدركه ما لم تستبصر، وأما حرمانه عن التقليد فتعرفه بتلاوة الآيات والأخبار. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين الآية، هذا في السعداء. وأما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما قتلوا، فكان يقول: يا فلان يا فلان، يذكر واحدا واحدا من صناديدهم: قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل: يا رسول الله، أتناديهم وهم أموات؟ فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، لكنهم لا يقدرون على الجواب. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عليه السلام: الموت هو القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته. هامش. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف انتهى. وأراد بهذه القيامة الصغرى، والقيامة الكبرى تكون بعده. وشرح القيامة الصغرى إن أردته فاطلبه من كتاب الصبر من كتب الإحياء. والأخبار في الدلالة على بقاء أرواح الموتى وشعورهم مما يجري في هذا العالم أيضا كثيرة. هامش. في شرح الطريقة المحمدية نقلا عن رسالة النجم محمد العيطي المتعلقة بأحوال ما بعد الموت، وذلك 12 أمرا. أولا: الشهداء يأكلون ويشربون بالحياة الجسدية لا بالروح فقط، إكراما لا احتياجا، ولا يضر عدم البدن بالفعل، فالعلم والسماع كسائر الإدراكات ثابت لجميع الموتى. ثانيا: يعرفون الزوار ويسمعون نداءهم ويردون سلامهم، قيل مختص بيوم الجمعة وبيوم قبله وبيوم بعده، سواء كان الزائر واقفا على القبر أو على قريبه أو بعيدا بطرف الجبانة. ثالثا: وهم يتزاورون ولو مع تباعد الأمكنة، لكن المعذبة محبوسة مشغولة. رابعا: يأنسون بالزائر ويفرحون بزيارته بلا توقيت في ذلك. خامسا: يعتبون على من لم يزرهم، وأرواحهم تأتي منازل الأحياء ويعرفون أعمالهم ويتألمون بإساءتهم ويستبشرون بحسناتهم، تارة بعرض ذلك عليهم وأخرى بالاستخبار ممن مات بعدهم. وقد ورد عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الأنبياء والآباء والأمهات، فيفرحون بالحسنات ويحزنون بالسيئات. سادسا: يتألمون بشكاية الحي من أحد ظلما وأذية. سابعا: الأرواح مرسلة، أي مطلقة، تذهب حيث شاءت. وقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، وقيل أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عموم المؤمنين على أقبية قبورهم، قيل هذا أصح، وقيل أرواح الأنبياء في أعلى عليين والشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. ومنهم من يكون على باب الجنة، ومنهم من يحبس في قبره، ومنهم من يحبس في الأرض فلا تصل روحه إلى الملأ الأعلى، وبعضهم في نهر الدم. ثامنا عدم سؤال القبر مختص بشهداء المعركة وقيل بالعموم. تاسعا أطفال المؤمنين مزوجون في الآخرة كالبنات اللواتي متن أبكارا. عاشرا يعذبون بالأفعال القبيحة كترك الصلاة. حادي عشر بناء البيت أو القبة مكروه. ثاني عشر أحد الصديقين إذا أذنب ذنبا كبيرة أو صغيرة تنقلب صداقتهما عداوة. انتهى. فصل. أما قولك إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب والحيات فهذا صحيح وهو كذلك، ولكني أراك عاجزا عن فهمه ودرك سره وحقيقته، إلا أني أنبهك على أنموذج منه تشويقا لك إلى معرفة الحقائق والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة، فإنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فقد قال عليه السلام: المؤمن في قبره في روضة خضراء قد فرج له قبره 70 ذراعا ويضيء وجهه حتى يكون كالقمر ليلة البدر. هل تدرون فبماذا أنزلت؟ فإن له معيشة ضنكا. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره يسلط عليه 99 تنينا. هل تدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 9 رؤوس ينهشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون. هامش رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فانظر إلى الحديث واعلم أن هذا حق على الوجه الذي شاهده أرباب البصائر ببصيرة أوضح من البصر الظاهر، والجاهل ينكره إذ يقول: إني أنظر في قبره فلا أرى ذلك أصلا. فليعلم الجاهل أن هذا التنين ليس خارجا عن ذات الميت، أعني ذات روحه لا جسده، فإن الروح هي التي تتألم وتتنعم، بل كان معه قبل موته متمكنا من باطنه، لكنه لم يكن يحس بلبغه لخدر كان فيه لغلبة الشهوات، فأحس بلبغه بعد الموت. وليتحقق أن هذا التنين مركب من صفاته، وعدد رؤوسه بقدر عدد أخلاقه الذميمة وشهواته لمتاع الدنيا. وأصل هذا التنين حب الدنيا، وتتشعب عنه رؤوس بعدد ما تتشعب من حب الدنيا من الحسد والحقد والرياء والكبر والثروة والمكر والخداع وحب الجاه والمال والعداوة والبغضاء. وأصل ذلك معلوم بالبصيرة، وكذلك كثرة رؤوسه اللداغة. أما انحصار عددها في 99 إنما يوقف عليه بنور النبوة فقط، فهذا التنين متمكن من صميم فؤاد الكافر لا بمجرد جهله بالكفر، بل لما يدعو إليه الكفر، كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقال الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، الآية.
انتهى الشريط 12، وللكتاب بقية على الشريط التالي.